بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 5024، هذا في الترقيم العام، وفي ترقيمنا الخاص 158. وكان ختام الدرس الماضي في حديث ابن أم مكتوم حين جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المشاركة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لما سمع قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وكان في أول نزولها لا توجد في هذه الجملة غير أولي الضرر، ويعني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت الآية مرة أخرى. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن سياق البخاري رحمه الله أتم من السياق الذي ذكره الإمام الترمذي، لأن بعض الناس يظن أنه نزلت هذه الجملة فقط، وهذا غير صحيح. يعني كيف يعني هي آية كاملة ومنها هذه الجملة، فسياق البخاري رحمه الله أتم وأوضح وأبين، فإنها نزلت الآية مرة أخرى وفيها هذه الجملة غير أولي الضرر. وذكرت إبان الحديث السابق أن هذه الجملة يعدها يعني من كتب في التفسير اللغوي يعدونها جملة اعتراضية، وقلت إن الجملة الاعتراضية أيضا إذا كانت ذات معنى وذات مدلول فلها بلاغتها ولها بيانها ولها إيضاحها. فعلى كل حال يعني هذا هو السياق الأتم، هو سياق البخاري رحمه الله. الترمذي رحمه الله ذكر أو روى هذه القصة عن ثلاثة من الصحابة، عن البراء بن عازب وقد قرأنا حديثه، وعن عبد الله بن عباس وقد قرأنا حديثه، واليوم نقرأ حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر رضي الله عنه
إن لا هنا نحن بقي لنا حديث الذي قبل، نحن يعني بقي لنا رواية زيد بن ثابت، حدثنا عبد الحميد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الذي قبله. نعم.
طيب أحسن الله إليكم.
قرأنا أيها الإخوة حديث البراء وحديث ابن عباس رضي الله عنه، والآن نحن في مع حديث زيد بن ثابت، وكلها في قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت ترض فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله عليه غير أولي الضرر. هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو هذا، وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين، رواه سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم، ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله اتفق في هذا الحديث أن صحابيا يروي عن تابعي وهذا التابعي يروي عن صحابي، هكذا اتفق. يعني هنا سهل بن سعد هذا صحابي أنصاري صحابي ويروي عن مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم هذا من التابعين، هو ولد في زمن غزوة أحد وخرج مع أبيه إلى الطائف ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، هو أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، ولذلك لا يعد في الصحابة، هو يعد في كبار التابعين. ومروان بن الحكم كما هو معلوم كان أميرا على المدينة، وهو الذي انتقلت إليه الخلافة بعد معاوية وابنه يزيد وكذا، انتقلت في هذا الخط الآخر كما يقولون في طريق آخر في طريق مروان بن الحكم ومن بعده ابنه عبد الملك وغيره. فمروان بن الحكم هنا يروي عن زيد بن ثابت، يعني هنا اتفق رواية صحابي سهل بن سعد عن مروان بن الحكم وهو تابعي، بل هو من كبار التابعين وقد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، وهو يرويه أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. فهنا في هذا الحديث قال سهل بن سعد: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى قوله والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم، قد ذكرنا الخلاف في اسمه، قيل عمرو وقيل عبد الله، والمشهور في كتب التراجم أنه عمرو ابن أم مكتوم، وأم مكتوم هي أمه وأبوه اسمه زائدة، وذلك قال اسمه عبد الله ابن زائدة أو عمرو بن زائدة. قال: وهو يملها علي، يعني يملي علي هذه الآية، فقال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ومع ذلك رضي الله عنه شارك في الجهاد في غزوة القادسية، كان حاملا راية المسلمين وبها استشهد، وفيها استشهد رضي الله عنه، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة كما قال أهل التراجم 13 مرة 13 مرة. قال: وكان رجلا أعمى وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت ترض فخذي. وهذا من صور يعني ثقل الوحي نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عليه الصلاة والسلام وسئلت عائشة رضي الله عنها أيضا كيف كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، ومن ذلك أنه كان ينزل عليه ثقيلا مثل ما هنا في هذا الحديث قال: كادت فخذه عليه الصلاة والسلام ترض فخذي، يعني تكسر فخذي من ثقل نزول هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنه كان ينزل عليه الوحي في الليلة الشاتية وإن جبينه لا يتفصد، وفي بعض الروايات لا يتصبب عرقا من شدة نزول الوحي. فعلى كل حال هذا أحد، وهذا قد أشرت إليه بالأمس، قلت إنه أحد القولين المذكورين في تفسير قول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهو ثقيل في بعض صوره في نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقيل في شريعته وأحكامه وفي العمل به. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، حقا وصدقا. فقال: ثم سري عنه فأنزل الله عليه غير أولي الضرر. نعم كما قال الترمذي رحمه الله هنا قال: ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين. نعم، ولذلك هو ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، كان يكون مرسل والمرسل نوع من أنواع الضعيف، لكن هو رواه هنا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كما قلت أيها الإخوة اتفقت رواية صحابي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه.
هذا كان يسمى بالقس، قالوا لطول عبادته، يعني هو ليس مقصود يعني تشبيهه بالقساوسة، لكن يعني كان مشهورا عندهم في زمانهم أن مثل هذا اللقب يطلق على من هو كثير العبادة طويل العبادة، فكان هذا التابعي أو من التابعين وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، لطول عبادته وكثرة عبادته كان يلقب بالقس، ذكر هذا أهل التراجم. نعم. وهو ثقة عابد من الثالثة كما يقول الحافظ ابن حجر. وأنا دائما أردد الحقيقة وأقول بملء الفم في مثل هذه المجالس المباركة وأمام الطلاب في الجامعة وفي كل مكان، العلماء هم أهل العبادة وهم أهل طول العبادة وكثرة العبادة. العلم أيها الإخوة ليس مجرد قراءة كتب وحفظ متون، ولا شك أن أعظم ما يحفظه العالم وطالب العلم هو كلام الله عز وجل، لكن يجب أن يظهر أثر هذا العلم عليك، ومن مظاهر رؤية هذا العلم عليك الإكثار من العبادة، الإكثار من النوافل، أن يعرف الإنسان بالعبادة كثرة النوافل. أذكر في ترجمة الإمام أحمد قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وقد كتب في ترجمته حوالي 150 صفحة بل أكثر من ذلك، قال إنه رحمه الله كان يصلي في اليوم 300 ركعة، قال فلما جلد في الفتنة بالقول بخلق القرآن قال كان يصلي 100 أو 150 ركعة. أهل العلم أيها الإخوة هم أهل العبادة، الإكثار من النوافل، العلم ليس مجرد حفظ وذهاب ومجيء، لا يجب أن يظهر. ومن مظاهر، أنا أقول من مظاهر أثر العلم على طالب العلم وعلى من يحب مجالس العلماء ومن يأنس بها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن يظهر هذا في كثرة العبادات، كثرة الصيام، كثرة قيام الليل، تلاوة القرآن، الأذكار، يرى على الإنسان الإخبات مظهر العبادة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع بن خثيب قال يا ربيع والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، ثم تلا قول الله عز وجل في سورة الحج وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية. قال المفسرون المخبتون هم أهل الطاعة، هم الملازمون لطاعة الله عز وجل، هذا أهل الإخبات. إذا قيل فلان مخبت، فلان يعني عند هذا يعرف أنه صاحب طاعة كثير العبادة. ولذلك الآن لما تقرأ الآن مثلا افتح سير أعلام النبلاء، وأنا أنصح دائما الإخوة في بقراءته، فهو كتاب الحقيقة مليء بالعلم وبالتراجم وتعليقات الذهبي عليه أيضا تعليقات نفيسة، تجد أول ما مثلا يكتبون إمام ثقة عابد كان كثير العبادة كثير الورع، ما تنفك هذه الصفات أيها الإخوة عن العلماء وعن المشايخ عن أهل العلم دائما. اقرأ حتى في المختصرات، لما تأتي تقرأ مثلا في تقريب التهذيب وقبله تهذيب التهذيب مثلا تهذيب الكمال، كل هذا تجد في أول ترجمته إمام عالم كان كثير العبادة كان كثير الورع كان معروفا بكثرة البكاء كان وكان، لأن أيها الإخوة ما فيه انفصال بين العلم والعبادة، العلماء حقا هم أهل العبادة حقا، وهذا الذي يجب، وهذا الذي أدركنا عليه مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، تجد عندهم كثرة العبادات، قيام الليل، سرعة الدمعة، هذه أمور الحقيقة يعني يفتقدها بعض الناس، وهذه ولا شك من مظاهر هذا العلم. ولذلك أنا فلان دائما يعرف هذا كثير العلم، فلان كان كثير الورع كثير الخشية، ولذلك احنا دائما نردد عبارة الإمام أحمد رحمه الله عندما كان يقول العلم هو خشية الله تعالى، العلم هو خشية الله تبارك وتعالى. وقد سبق والله الحمد قرأنا يوما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح الحافظ بن رجب لحديث أبي الدرداء في طلب العلم، وأنا أنصح الإخوة الحقيقة بمراجعة هذا الشرح، يعني ذكر فيه صورا كثيرة لعمل السلف رحمهم الله تعالى بالعلم، وكيف كان يظهر هذا العلم عليهم في عبادتهم، في ورعهم، في خوفهم، في أخلاقهم، في كل شيء. اقرأ هذا الشرح لهذا الحديث، ستجد بإذن الله تعالى ما يشحذ همتك وما يجعلك يعني تتخلق وتحرص أن تكون مثلهم، كما قال الشاعر: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. كان الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله يقول: سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. وكان رحمه الله يقول: إذا قرأنا سير السلف، وهو يعتبر في مقدمتهم، يقول: إذا قرأنا سير السلف افتضحنا. يعني الإنسان يرى الحمد لله حالة طيبة وعلى حال لا بأس بها، لكن إذا قرأ والله في سيرهم وفي خوفهم وفي إخباتهم وإنابتهم، والله الإنسان يفتضح، يرى أن نفسه والله في تقصير كبير. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. وصدق القائل: لا تعرضا بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. لكن نقول يعني نحبهم ونتأسى بهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بهم. وفي مقدمتهم إمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، الحديث على كل حال في هذا ما يمل، لكن كما قال العلماء: من أحيل على مليء فليحتل. راجع شرح هذا الحديث عند الحافظ بن رجب، تجد بإذن الله ما يكفي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن بابا عن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر: إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. نعم، الحديث صحيح، وقد رواه الإمام مسلم وغيره. وفيه أن يعلى بن أمية سأل عمر رضي الله عنه، قال: إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، يعني أن الله جل وعلا إنما رخص في القصر من الصلاة لمن كانوا في خوف، فهل لا تستمر هذه الرخصة لمن سافر؟ والذي استقر والله الحمد عليه الأمر أن المسافر يترخص، ومن الرخص في السفر القصر، يقصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء يقصرها إلى ركعتين، وأيضا الجمع يجمع الظهر إلى العصر، أو العصر إلى الظهر، المغرب مع العشاء، أو العشاء مع المغرب، حسب ما يعني الأيسر والمناسب له. ما دام أنه في السفر فإنه يقصر ويجمع، وهذا عاد فيها عاد مسألة مدة السفر وزمان السفر، هذا عاد ويعني قصدي ويعني زمان السفر مدته وأيضا طول الطريق، هذا عاد فيه مسائل ليس هذا محلها. لكن الذي أقوله إنه كما قال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. يعني في الرواية الأخرى: وقد أمن الناس، يعني هنا أن تقصوا من الصلاة وقد أمن الناس، يعني ذهب الخوف. فقال: صدقة، أي قصر الصلاة في السفر صدقة، وهذا من التيسير وسماحة هذا الدين، من صور سماحة هذا الدين وتيسيره أن الله جل وعلا رخص لمن سافر رخصا، ومنها أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. تصدق الله بها، يعني تفضل بها، تفضل بها عليكم توسعة ورحمة، فاقبلوا صدقته. والحمد لله هذا صار عاما في الخوف وفي عدم الخوف، ما دام أن الإنسان مسافر فإنه يقصر ويجمع. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: جواز القصر في غير الخوف. وفيه أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه دليله يسأله عنه. نعم، الإنسان إذا أشكل عليه الشيء يسأل أهل العلم، يعني يسأل من هو أعلم منه، من هو أعرف، مع أن الحكم استقر والحمد لله، لكن الإنسان إذا أشكل على شيء يسأل أهل العلم: ما الحكمة، ما العلة، هل حفظت في هذا شيئا، هل سمعت في هذا شيئا، مثل ما صنع يعلى ابن أمية مع عمر رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان
وعسفان على وزن فعلان، يعني كلاهما موقعان بين مكة والمدينة. أما عسفان فهو مشهور الآن ومعروف يعني، ولكن الضجنان يعني يعرفه عاد أهل المواقع بدقة، لكن هو كما ذكروا هما موقعان بين مكة والمدينة على طريق عسفان. نعم، ضجنان وعسفان. نعم، فقال المشركون
إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر.
الله أكبر. يقول بعض أهل العلم: انظروا كيف استقر فضل الصلاة وأهميتها حتى عند المشركين، بل واستقر عندهم من كثر ما يسمعون من الأدلة، وما يعني لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم في مكة قبل أن يهاجر، وبين الصحابة دائما الحديث عن الصلاة وبالذات التركيز على صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى كما ذكرنا في القول الراجح أنها هي صلاة العصر. فقد استقر عند المشركين أهمية الصلاة والعناية بها وأنها أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. الصلاة أحب إلى المسلمين من أبنائهم وأموالهم. يقول بعض أهل العلم: إذا كان هذا مستقرا عند المشركين ويعرفونه ويتحققونه، أفلا يكون ذلك في قلوب المؤمنين؟ أفلا يكون ذلك في قلوب أبنائنا وأهلينا أن نعظم الصلاة وأن نؤكد عليها؟ وأنه لو فرضا فات ابني ولا ابنك صلاة فجر ولا عصر، الإنسان يتمعر ويتضايق ويعني يؤدبه ويتابعه، هذا أمر عظيم. يعني إذا كان هؤلاء المشركون وهم مشركون يقولون إن عندهم كذا صلاة أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، أفلا يكون ذلك عند أهل الإيمان الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ هذا لا، هكذا يجب، وهكذا يجب أن نربي أبناءنا، نعظم عندهم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم شعائر الله بعد الشهادتين هي إقام الصلوات، ومن ذلك هذه الصلاة الوسطى صلاة العصر. فيعني يجب الحقيقة أيها الإخوة أن يعني أن نربي الأبناء وأن نزرع في قلوبهم يعني شعائر الله وتعظيم الله، والله مستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، فتكون لهم ركعة ركعة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وأبي بكرة وسهل ابن أبي حثمة وأبو عياش الزرقي اسمه زيد بن الصامت.
الحمد لله. أيها الإخوة، الصلاة الخوف ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء صفاتها وجمعوها وصنفوها أيضا فيما لو يعني كان العدو قبال المسلمين أو لم يكن قبالهم، هذا أمر. وأيضا إذا كانوا يعني يصلون وهم يمشون أو وهم مستقرون، في هذا صفات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إن من أحسن من صنف أحاديثها ورتبها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. والإمام مسلم كما لا يخفى على شريف علمكم من مميزات ومحاسن، وصحيحه كله محاسن، لكن من يعني محاسن ومميزاته هو حسن الترتيب، حسن عرض الأحاديث، جمع الروايات مع بعض، فهو رحمه الله تعالى ممن أجاد وأفاد في جمع حديث صلاة الخوف. والحديث كما ذكر الترمذي رحمه الله هنا الرواية، يعني هذا الحديث رواية أبي هريرة، وذكر جملة من الصحابة، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. في هذا أن المشركين قالوا إذا صلوا، يعني أجمعوا أمركم، اجتمعوا وميلوا عليهم ميلة واحدة، هكذا أرادوا. قالوا إن عندهم هذه الصلاة أحب إليهم من أموالهم أنفسهم، فإذا بدأوا يصلون فميلوا عليهم ميلة واحدة. ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وهذه يعني صفة أو إحدى صفات صلاة الخوف. هو معروف أنه عليه الصلاة والسلام سيصلي ركعتين، سيقصر الصلاة، العصر ستقصر الآن إلى ركعتين، فيقسم الجيش إلى قسمين، يصلي بطائفة فيصلي يعني بطائفة معه، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم كما في الآية، ثم يأتي الآخرون، يعني أولئك يرجعون أولئك يتقدمون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ركعة. يعني الأولين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى وصلوا الثانية لوحدهم، والثانيين صلوا معه الثانية هي لهم ركعة، ثم بعد ذلك أتوا بالركعة الثانية التي لهم، ثم قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، هذا كما جاء في هذا الحديث. هنا أيها الإخوة فائدة ذكرها بعض المفسرين، قالوا يعني معلوم أن يعني في المعارك وفي القتال بعض الناس يعني وهذا هو الواقع الحقيقة، العناية بالأسلحة، والإنسان يأخذ سلاحه ويهتم ويعرف كيف يضرب العدو وكيف يقاتل، لكن هناك أمر قد يكون في بعض الأحوال أهم من السلاح وهو أخذ الحذر، لأن الإنسان لو عنده أسلحة كثيرة وعنده ما عنده ولم يأخذ حذره يأتي عليه العدو بغتة ويهلكه ويأخذ أسلحته ولا يستفيد منها بشيء. ولذلك هذا السر في تقديم الحذر على الأسلحة، قال جل وعلا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذا أيها الإخوة كما قاله بعض المفسرين، قالوا نعم السلاح وحمله مهم وهو أساس من الأسس المهمة في القتال وفي النصر على الأعداء، ولكن هناك ما هو أهم وهو أخذ الحذر، أخذ الحيطة، الانتباه، لأن الإنسان مهما عظمت أسلحته وكثرت وكان يعرف كيف يرمي ولكنه سامحوني مثلا مغفل أو لا ينتبه ولا يأخذ حذره ولا حيطته ما تنفع هذه الأسلحة بشيء. ولذلك هذا السر في تقديم الحذر على السلاح، وهذا أيها الإخوة يدل على أن الترتيب في ألفاظ القرآن الكريم له مغزى وله فوائد. يعني بعض الناس يظن بس أنا جت كذا كلمات، لا يا أخي، هذا له مغازي وله مصالح وله لطائف وله حكم، وهو مسألة الترتيب بين المفردات. ولذلك عني من كتبوا في علوم القرآن في النظر بين المتلازمات والعطف بينهما. لماذا مثلا بعض الأحيان يقدم صفة على صفة ومفرد على مفرد، السماء والأرض، يعني هذه أمور أيوة، مثل عليما حكيما حكيما عليما، يعني هذه الصفات، ومثل هنا الحذر يقدم على الأسلحة، هذا أيها الإخوة علم لطيف جدا وهو ما يسمى علم القرائن بين المفردات. يعني عندك مفردتين، ما السر في تقديم كلمة على كلمة؟ هذا له لطائف وله حكم وله هدايات، وهذا الذي نحن نقول أيها الإخوة يجب أن نقبل على كلام الله عز وجل وأن ننظر ونتأمل فيه. والعلماء ما ذكروا إلا ما فتح الله عليهم، وفي كتاب الله من المعاني والحكم شيء لا يطلع عليه إلا يعني من فتح الله عز وجل عليه. فعلى كل حال هنا في تقديم الحذر على أخذ السلاح بيان أن أخذ الحذر في بعض الأحيان أهم من أخذ السلاح، بل إنه في بعض الأحيان لا يجد السلاح شيئا إذا لم يكن حامله عنده حذر وحيطة وانتباه، وإلا ما استفاد من هذا السلاح بشيء، والله المستعان. فهنا كما قال جل وعلا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولذلك يقول بعض المفسرين، وهذه عبارة جميلة، يقول جعل الحذر وهو التحرز والتيقظ آلة يستعملها الغازي. يعني سبحان الله، يعني جعل الحذر كأنه سلاح وكأنه آلة يستعملها. فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ، فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. شوف الله جل وعلا جعل الحذر كأنه سلاح، بل ولذلك أمر بالأخذ به بل وقدمه على السلاح. فبالله عليكم أيها الإخوة، أي بلاغة وأي جمال في الأسلوب وأي عظمة في التوجيه وبيان ما يصلح حال المحاربين. حتى هذه الآية فيها توجيه للمحاربين للمقاتلين، فيها توجيهات، هنا ليست مسألة قصر صلاة وما قصر صلاة، حتى أيضا فيها توجيه لهم. قال: فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ، وفي ذلك دلالة على التيقظ التام والحذر الكامل، ومن ثم قدمه على أخذ الأسلحة. شوف يعني الله أمر بأخذين، أخذ الحذر وأخذ الأسلحة، وقدم الله الحذر على الأسلحة لما له من الأهمية، والله المستعان. فسبحان الله، كلام الله جل وعلا في الاستنباطات منه والوقوف عنده يعني عظيم، ولا تمل ولا يمل منه مؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب أبو مسلم الحرواني قال حدثنا محمد بن سلمة الحرواني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم
بن إسحاق وصاحب السيرة. نعم.
عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان.
أيها الإخوة، يعني هذا الحديث طويل، ولذلك سنأخذه جملة جملة، ومختصره لا يخفى على شريف علمكم، وهو أنه لما سرق شيء من بيت قتادة أو من بيت عمه أبي رفاعة، واتهموا رجلا وحصل ما حصل، وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام أخذ بكلام من جاء وتكلم، وجاءت الآيات بعد ذلك في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هذا فيه نوع عتاب له عليه الصلاة والسلام، كيف أنه حكم لأولئك دون أولئك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما ظهر له. وعلى كل حال يعني سنأخذ القصة لأنه حوالي صفحتين كذا، نأخذها جزءا جزءا، نعم، حتى لا يعني نعيد مرة أخرى. نعم.
قال: كان أهل،
بس يعني كونوا معي حتى نتفهم أحداث هذه القصة ونعرف نزول الآيات، لأن الآيات سبحان الله كل جملة كل آية في حال قوم، في توجيهات لفلان أو لعلان. نعم. نعم.
قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل. وقالوا: ابن الأبيرق قالها.
الحمد لله. نعم، كما ذكر هنا في حديث قتادة بن النعمان، ذكر أن بني أبيرق هؤلاء يعني قوم أو أهل بيت يقال لهم بنو أبيرق، وكانوا ثلاثة: بشر وبشير ومبشر. أما بشير فهذا كان منافقا، كان يعلن نفاقه وهو معروف بالنفاق، وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يستطيع أن يواجه ويصرح بهذا، وإنما ينحله يعني يعطيه لأناس من العرب، وأولئك يقولون هذا الشعر في هجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذمهم. الصحابة رضي الله عنهم ما كان يخفى عليهم هذا الأمر، فهم يعرفون أن هذا الشعر إنما قاله ابن أبيرق وهو بشير، هذا الرجل الثالث أو الثاني الأوسط منهم بشير، كانوا يعرفون أنه ما قاله له، وكانوا يقولون: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، اللي يقصدون به بشير من بني أبيرق، أو كما قال الرجل، يعني اللي هو هذا الرجل اللي هو ابن أبيرق. وقالوا: ابن الأبيرق قالها. نعم. قال: وكانوا.
قال: وكانوا أهل بيت،
اللي هم بنو أبيرق هؤلاء، كانوا فقراء أهل بيت حاجة. نعم.
قال: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير.
الله أكبر، الحمد لله أيها الإخوة. نعم، كان الناس في هذه المدينة طعامهم التمر والشعير. وأول حديث ذكره الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمدية أنه عليه الصلاة والسلام قدم له كسر من خبز الشعير. شوف الشعير من يأكله، ثم أيضا لم يأكله مرققا وإنما هي كسر، فسأل عليه الصلاة والسلام هل من أدم، فقدموا له خلا، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، مع أن الخل هو أقل فيه ما هو أعلى منها، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يجبر كسر قلب أهل بيته، ما هو بيعترض ولا يتكلم، قال نعم الإدام الخل، فأكل عليه الصلاة والسلام كسر خبز شعير، شعير يعني من يعني ما الله المستعان، نحن في زمننا هذا يمكن يقدم للحيوانات أو قد مثلا يكون في بعض المأكولات، لكن من وشعير وكسر يعني كسر يابسة، ما الذي يلينها؟ فأقول يعني كان الناس أهل حاجة كما هنا وأهل فاقة جميع المدينة، يعني يمكن بعضهم كان أعلى شوي يعني عنده أكل، لكن في العموم هذا هو طعام. ونحن ولله الحمد نشهد الله على نعمه وعلى أفضاله علينا، يعني الناس يتفاوتون، لكن اللهم لك الحمد في الناس في نعم وفي خير، ولكن نسأل الله كلما أصبحنا وأمسينا نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الحمد لله الإنسان يجد المطعومات والأرزاق تفد إليه من كل مكان، وقد جمع الله لنا فيها أمرين وأنا دائما أقولها، الثمن والمثمن. الثمن أن عندك مال، المثمن أن تجد شيئا تشتري بهذا المال، لأنه لا يصلح أو لا يجدي أحدهما عن الآخر. لو كان عندك مال ولا عندك شيء تشتري به، ماذا تستفيد من هذا المال؟ نسأل الله العافية لو وجد قلاقل وفتن وحروب وعدم استقرار في الأمن، ما في أكل، طيب ماذا تستفيد من الأموال التي عندك أو في أرصدة بنوك أو غير، ما تستفيد منها، لا تستفيد منها بشيء، لابد أن يكون هناك مثمن تشتري به، تشتريه وتستلذه وتستطعمه. طيب ولو كان هناك مثمن ولكن ليس عندك مال، فقير معدم وإنما يتقطع قلبك حسرات لما ترى، فاحمد الله أن جمع الله لك بين الأمرين، الثمن والمثمن. والرابط بينهما عاد ولا شك الصحة والعافية. يقال إن أحد الأغنياء والأثرياء أقام مائدة عليها من أنواع المطعومات والمشروبات، فالإنسان إذا قدم شيئا يحب أن يسمع ثناء من الناس، فالناس كل يمدح، هذا يمدح اللحم وهذا يمدح الفاكهة وهذا يمدح، إلا رجلا كان بجواره ينتظر يتكلم ما تكلم، فالتفت إليه فقال يا فلان ما أطيب الطعام، يعني يريد يستحثه يتكلم، فقال يا فلان طيبته العافية. إي والله طيبته العافية، لو أنك ما أنت متعافي ولا فيك صحة وعافية والله ما تأكل ولا تشرب، لكن احمد اللي غيرك محجوب عند السكر واللي عنده ضغط واللي عنده كذا واللي ما يستطيع واللي عنده مشاكل هنا، انت احمد الله تاكل وتشرب. اذن صدق هذا العالم طيبته العافيه. اي والله، وهذا هو الرابط بين الثمن وبين المثمن، انها العافيه والصحه. نسال الله ان يديم علينا وعليكم صحته وعافيته. نعم، المهم يقول هنا عن بيوت المدينه، قال وكان الناس انما طعامهم بالمدينه التمر والشعير. نعم، وكان الرجل،
قال وكان الرجل اذا كان له يسار،
يسار يعني عنده مال. نعم،
فقدمت ضافضه من الشام من الدرمك،
من الدرمكي،
من الدرمك.
الضافضه يعني يقول أهل الغريب الحديث هم أصحاب الميرة الذين يعني يجلبون للناس الأمتعة، يعني يجلبون مثلا الدقيق، يجلبون لهم الملابس، والناس كانوا يتلقونهم، يأتون مثلا من الشام، يأتون من اليمن، يأتون من هنا من هجر أو من غيره، يجلبون إلى المدينة وإلى غيرها ما عندهم من السمن أو من الزيت أو من الدقيق. نعم، قال هنا من الدرمك، الدرمك هو الدقيق، نوع من أنواع الدقيق، يعني إنه إذا جاء المدينة من يجلبون الناس اللي عندهم يسار وعندهم مال يذهبون بسرعة ويشترون ما تيسر، لأن ما عندهم إلا يا شعير يا تمر، فالناس تفرح أنه يأتي شيء من خارج المدينة فيشترون بهذا. نعم،
قال ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير.
الله أكبر. يقول يعني حتى هو قليل يمكن ما يعطي عياله إلا تمر وشعير وهو يأكل زوجته من هذا الدقيق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نعم يعني خزائن ملآنة وثلاجات، يا رب لك الحمد. يعني هو وزوجته فقط على الدقيق، والعيال على التمر والشعير. اللهم استعان، الحمد لله. نعم، فقدمت
ضافطة من الشام، فابتاع عمي رفاعة بن زيد
اللي هو عم قتادة ابن النعمان، نعم،
حملا من الدرمك فجعله في مشربة له.
المشربة هو المكان المرتفع في البيت، وقد أدركنا هذا في بيوت الأولين، الطين يجعلون مشربة يعني مكان مرتفع يعني عن الهوام وعن الأطفال ما ينالونه، يجعلونه مكان مرتفع وقد يكون في غرفة مستقلة. يعني اشترى هذا الدقيق وجعله معه وجعله فيه. نعم.
وفي المشربة سلاح درع وسيف.
نعم، وفي هذه المشربة هذا الدقيق والدرع والسلاح، نعم، والسيف. نعم.
فعري عليه من تحت البيت، فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح.
نعم، في واحد جاء ونقب هالمكان وأخذ الدقيق وأخذ السلاح. هنا الآن ستبدأ الحادثة. نعم.
فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عودي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشروباتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا.
نعم، هو ذكر الآن يقول في واحد جاء واعتدى، ما لا ندري من هو. طيب، قال فتحسسنا
في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكانوا بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار، والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل.
نعم، هم قالوا ما فيه إلا بني أبيرق، لأنهم فقراء ومساكين، والليلة شبوا يعني أوقدوا نار، إذا معناها أن عندهم طعام. الله أعلم أنهم أخذوا الطعام الذي عندك يا رفاعة ابن زيد، أخذوه وأوقدوا عليه النار وأرادوا أن يأكلوا. لما كلموا بني أبيرق قالوا: لا، نحن ما سرقنا. من الذي سرق؟ لبيد بن سهل. اتهموا هذا الرجل لبيد بن سهل. طيب، نعم، رجلا منا
له صلاح وإسلام.
الله أكبر، كان معروفا بصلاحه وبإسلامه، ولكن اتهم زورا وبهتانا أنه هو السارق. نعم.
فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال،
يعني سل سيفه، لما اتهم طلع بسيفه. نعم، وقال: أنا أسرق
فوالله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها؟ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها.
نعم، هو قال لما غضب رضي الله عنه قال: كيف يعني أنا أتهم بالسرقة؟ قالوا: يعني إما أن لا أضربنكم بهذا السيف ولا تبينون من هو السارق. فقالوا: خلاص، أجل، نحن نترك. وعادوا إلى بني أبيرق، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال لي عمي: يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء، عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشروبة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه.
الله.
فقال
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قالوا: نحن بس أهم شيء عندنا السلاح، الطعام ذهب، يمكنه أكل ولا ذهب، لكن نحن نريده. نعم. فلما سمع
بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة، فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار، فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله.
يعني هم بنو أبيرق جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن قتادة وعمه رفاعة اتهمون بالسرقة، وهم لا عندهم لا بينة ولم يتثبتوا في هذا الأمر، فعليه الصلاة والسلام يعني قبل كلامه. نعم كيف قتادة هذا وعمه يتهمون بني أبيرق بالسرقة، وبنو أبيرق لأن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نحن لا سرقنا ولا في عندهم دليل ولا غير ذلك، عليه الصلاة والسلام حكم على ما ظهر له. نعم ومع ذلك أنزل الله هذه الآيات. نعم
قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال: عملت إلى أهل بيت ذكر.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن غضب على قتادة، يقول يعني هداك الله، كيف يعني تعمدون على أهل بيت اللي هم بني أبيرق وتتهمونهم بالسرقة؟ يعني عليه الصلاة والسلام يعني كان ينكر عليه يعاتبه، كيف تتهمونهم مع أنهم هم السراق حقا. نعم
عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح.
نعم ترمي هذا هو الظاهر، عليه الصلاة والسلام يقول منهم فيهم إسلام وفيهم صلاح، فأخذ بالظاهر عليه الصلاة والسلام. نعم
ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا أثبت ولا بينة. قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعد مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
اللهم صل وسلم. انظروا أيها الإخوة إلى الصحابة كيف وجلهم، كيف خوفهم من الله عز وجل، كيف يعني أن أحدهم لا يريد أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والله وددت مع أن ما لهم أخذ، وهذا الطعام الدقيق الذي اشتروه أخذ، لكن يقول والله وددت أن لو دفعت وأخرج شيئا من مالي، المهم لم أكن أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، لأنه عليه الصلاة والسلام عاتبه، يعني كيف تتهمون بني أبيرق وأنتم لا ثبت عندكم ولا بينة لديكم، كيف تتهمونهم؟ فهو يعني تضايق، ما يريدون شيئا يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان، هذا يدل على يعني إيمانهم ومحبتهم الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على الخير وحذرهم كل الحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام، مرة يحذرون في هذا غاية الحذر. المهم نعم قال: فأتاني عمي رفاعة.
قال: فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فقال: الله المستعان.
خلاص انتهى الأمر، بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن لم يسرقوا وما في السرقة، الله المستعان، يعني زي الله يعوضنا خير، الله أعلم، ما ندري من هو السارق، وإن كانت أصابع الاتهام تشير إلى بني أبيرق أنهم هم الذين سرق، فقال: الله المستعان. فأنزل الله عز وجل فلم يلبث أن نزل القرآن، لا إله إلا الله.
قال: فلم نلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بني أبيرق.
الآن الترمذي رحمه الله يعني في هذه الرواية سيذكر كل جملة وبعدها مرجع الضمير أو بيان من هو يعني أو بيان الكلمة من المقصود بها. أولا في قول الله عز وجل لتحكم بين الناس بما أراك الله، هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بما أراه الله عز وجل وليس من عنده عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهذا يدل على أن أعلى مرتبة في مراتب تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بهذه الآية اللي هو الإمام الشافعي رحمه الله: لتحكم بين الناس بما أراك الله. ثم قال جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما، اللي هم بني أبيرق كما قال هنا في هذه الرواية للخائنين، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما خاصم، عليه الصلاة والسلام حكم بما ظهر له، ومع ذلك يعد العلماء هذه الآية من آيات المعاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعتاب الله لرسوله عليه الصلاة والسلام ليس كيعني أي عتاب، عتاب كله توجيه وكله لطف وكله مسامحة وكله تكريم، كما قال الله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قالوا إن الله جل وعلا قدم العفو قبل العتاب، وهذا فيه إكرام وإجلال لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. واستغفر الله.
واستغفر الله أي مما قلت لقتادة.
نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام عاتب قتادة، ليش تتكلمون في أولئك ولا ثبت عندكم ولا بينة لديكم، أمر عليه الصلاة والسلام أن يستغفر الله، ونحن نستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه. إن الله
كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم.
نعم، هؤلاء استخفوا من الناس وقالوا وجاءوا قالوا والله لا سرقنا ولا أخذنا، لكن هل هذا يخفى عن الله؟ لا والله ما يخفى عن الله سبحانه وتعالى، لا يغيب عن نظر الله شيء، صغر أم كبر لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إنسان يستحضر عظمة الله ومراقبة الله والله تمنعه، يمنع نفسه ويحجزها عما يغضب الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي لا يستحضر لا مراقبة الله ولا ما، هذا لا شك أنه لا حدث في أي واد هلك، نسأل الله العافية. نعم.
إلى قوله تعالى رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم.
نعم، الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، من استغفر غفر الله له. نعم.
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه، إلى قوله تعالى وإثما مبينا.
نعم، ثم يرمي به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني هؤلاء كسبوا الإثم ثم رموا به لبيد بن سهل، لكن لبيد بن سهل رضي الله عنه ما سكت، اخترط السيف، قال كيف أنا أسرق؟ قال إما لأوقعن السيف فيكم، أنا أقتلكم الآن بسيفي، غضب يعني رضي الله، وله مو معنى أنه سيقتل، بس يعني من بيان غضبه وبيان أنه يعني أنكر كيف يتهم بالسرقة وأن السرق كذا وكذا. أو لتبينن من سرق، يعني ابحثوا عن السارق، أما أنا فأنا لست بسارق. هذا يدل على يعني غضبه لله سبحانه وتعالى، لا مو معنى أنه بيقتل فيهم لا، بس المهم يعني بيان غضبه وإنكاره أن يتهم ثم يرمي به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية. نعم.
ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله تعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
الله أكبر. نعم. هذا فضل الله ورحمته على رسوله عليه الصلاة والسلام، أفضال ونعم كثيرة العلماء كتبوا في هذا. نعم. فلما نزل،
قال فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أتي رسول الله.
فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة.
نعم، السلاح جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده إلى رفاعة عم قتادة ابن النعمان. نعم.
فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى أو عسى.
نعم، يقال عشى أو عسى، هذا يعني داء في العين، يقال عشت العين وعست العين بالشين وبالسين، المقصود يعني أن نظره كان ضعيفا، يعني نظره كان ضعيفا. نعم.
الشك من أبي عيسى في الجاهلية. نعم. وكنت أرى إسلامه مدخولا،
يعني هو كان يرى أن عمه رفاعة بن زيد إسلامه مدخول، يعني فيه دخل، يعني ما هو إسلام قوي، فأراد أن يختبر لما رد عليه السلاح، أراد أن ينظر هل هو على الإيمان الصحيح والتصديق وإلى آخره، أو أنه فيه دخل، فيه دخل إيمانه مدخول. نعم.
فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هي في سبيل الله. فعرفت أن إسلامه كان صحيحا.
نعم، عرف أن عمه إسلامه صحيح، ولذلك يعني جعل هذا السلاح في سبيل الله عز وجل، جعله في سبيل الله عز وجل. نعم. فلما نزل
القرآن لحق بشير بالمشركين،
اللي هو هذا المنافق اللي قال الأبيات واللي سرقوا، هذا لحق ارتد ظاهرا عاد الآن، ولا كان أول منافقا لكن ارتد ظاهرا ولحق بالمشركين. نعم. فنزل
على سلافة بنت سعد بن شهيد، فأنزل الله
ابن سمية، ويمكن يقال ابن شهيد، الله أعلم. نعم. فأنزل الله تعالى
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
من باب الفائدة أيها الإخوة، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 40 وجها في لزوم طريق المؤمنين، في لزوم جماعة المسلمين، في سلوك مسلك أهل السنة والجماعة، ذكره في أكثر من 40 وجها، وذكر هذا في كتاب إعلام الموقعين، ذكره رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين أكثر من 40 وجها عند هذه الآية الكريمة. وهذا الحقيقة من حسن تفننه واستنباطه واستدلاله رحمه الله تعالى عند هذه الآية الكريمة، فلعلكم تراجعونها. نعم، المهم أن هذا الرجل فر إلى المشركين ونزل عند هذه المرأة، وأنزل الله عز وجل هذه الآية. نعم، فلما نزل على سلافة،
ولما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطح، ثم قالت،
فالأبطح هذا وادي من وديان مكة، أو يعني طريق معروف في مكة. نعم، ثم قالت،
أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير.
نعم، الناس كانوا يعظمون الشعر يعني، وما يقال يعني، تقول أنت الآن لما نزلت عندي استعديت علي حسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان بن ثابت من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو إمامهم ومقدمهم رضي الله عنه وارضاه. فالعرب أيها الإخوة كانوا يعظمون الشعر، ولا يرضون بالفضيحة، ولا يرضون أن واحد يقال فيه أبيات تتداول في المجالس وفي اللقاءات. فقالت أنت والله ما جئتني بخير، مع أنها كانت مشركة، قالت أنت ما جئتني بخير. فأخذت رحله وضعته على رأسها وألقته في الشارع، يعني في الطريق، في طريق الأبطح، وأمرته أن يخرج ولا يبقى عندها. ثم قالت له، أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير، أنت ما جئتني بخير. نعم، على كل حال الحديث هذا كله والقصة بإسناد حسن. نعم، بعض أسانيدها فيها كلام، لكن هي قصة ثابتة صحيحة عند أهل العلم. نعم، هذا حديث غريب.
قال هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا أسنده غير محمد ابن سلمة الحراني، وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا، لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان.
نعم، سعد صاحب هذه القصة قتادة بن النعمان أخ لأبي سعيد الخدري، أخ له لأمه، مثل عبد الله بن سعد بن أبي السرح أخ لعثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه. هذه يعني معلومات لابد الإنسان يعرف يعني هكذا القرب بينهم. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، هناك يعني جملة من الأسئلة. لقاؤنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله، استقر الدرس بإذن الله على السبت والأحد والاثنين، كل أسبوع بإذن الله نلتقي في هذا المكان إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل، نلتقي في هذا المكان وفي مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب. كما أن هذه الدروس أيها الإخوة موجودة في مجموعة خاصة بهذا الدرس بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي، فمن يفوته الدرس أو يريد أن يطلع على إعلانات عن الدرس، في هذا المجموعة خاصة بالدرس، ما فيها لا يعني فوائد ولا أذكار ولا سلام ولا لا، هي خاصة محددة بالإعلان عن الدرس، ومن يفوته الدرس أو يحب أن يسمعه مرة أخرى سيجده فيه. كما أنه موجود أيضا في منارة الحرمين الشريفين التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وهي يعني والله الحمد يعني تقوم بجهد مبارك، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. هذا يقول، إذا وافق والد امرأة خطبة خاطب ابنته مع تراض بينهما بمجلس لم يكن فيه معهم إلا هؤلاء الثلاثة، يعني ليس فيه شهداء شهود يعني لا من قبل المرأة ولا من قبل الرجل، أصلا الخطبة لا تحتاج شهادة ولا شهود، الشهود متى؟ عند عقد النكاح، قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وفي الرواية وشاهدي عدل، أما الخطبة فالأمر سهل. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل، الخطبة لا تحتاج إلى شهود وغير ذلك، هذا إذا كان عند عقد النكاح نعم لا بد من ولي وشاهدي عدل، هذا على القول الراجح. قال: وكيف إذا لم يصرح ولي المرأة بل أبدأ رضاه، هل تم العقد؟ لا، هذا ما تم العقد، المسألة يعني أخذ ورد، وهناك ستسأل صاحبة الشأن المرأة اللي بتتزوج، يعني الناس ليس كل من كلم يعني خلاص انتهى، لا، أخذ ورد وتفاهم، وهناك يعني موافقة مبدئية حتى نتأكد حتى نسأل. هذا دائما الناس يصنعون مثل هذا الشيء. هذا يقول: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ لا يجوز، حرام على المرأة زيارة القبور أيا كان ذلك القبر. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رأى عليه الصلاة والسلام نساء يريدن أن يزور قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. أما ما حصل من مثلا أن عائشة أو كذا حصل، هذا أرجح أقوال أهل العلم فيه أنه قد نسخ، أنه إن كان قد حصل مثل هذا فقد نسخ، واستقر الأمر على تحريم حرمة زيارة النساء للقبور، لا يجوز لهن ذلك. هذا يقول: سمعت بعض المشايخ يقول إن أحد الصالحين تاب توبة عظيمة، ما معنى ذلك؟ كيف نحقق توبة عظيمة؟ لا، هو يمكن يعني يحسن الظن بأخيه المسلم، رأى بكاءه الشديد بين يدي الله، رأى طول السجود، رأى التضرع، رأى الإخبات، فقال: والله يا أخي فلان توبة عظيمة، توبة نسأل الله أن تكون نصوحا، نسأل الله أن تكون صادقة. بعد الإنسان بعد ما يجزم بشيء، هذا علمه، هذا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يمكنه قال توبة عظيمة، يعني قصد بذلك توبة نصوحة. أما ما معنى التوبة النصوح؟ توبوا إلى الله توبة نصوحة. للمفسرين في هذا كلام كثير، منها قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: هو أن يتوب فلا يعود، فإذا عاد تاب. وقيل: هي التوبة التي مع الندم. وقيل يعني فيها أقوال كثيرة، لكن المقصود أن الإنسان يعني يتوب ما دام في زمن المهلة، ما دامت روحه ما دام نفسه يخرج ويدخل، وما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها. اللهم فإنا نسألك أن تغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا ومن لهم حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمتك كل شيء. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، ارحمنا واجمعنا بعد فرقة الموت في مستقر رحمتك في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.